أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الوكالة والبحث الثالث في الموكل، ودخلنا فيه قلنا أنه يعتبر فيه الموكل البلوغ وكمال العقل، وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة. مما تصح فيه النيابة إذا وكل فيه لابد أن يكون جائز التصرف، فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أم لم يكن، ولو بلغ عشرا، ولو بلغ عشرا جاء بها هذا القيد، لأنه من بلغ عشرا تصح منه بعض التصرفات. قال وإن صحت منه بعض التصرفات لنفسه لكن لا يجوز أن يوكل فيها. ولماذا هنا لا نأخذ الأولوية؟ ما رأيكم؟ يعني إذا كان الصبي بيس كان ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه. نعم، هو أخذ الأولوية، يعني هنا بالأولوية، يعني إذا كان هو بالأصالة يصح أن يقوم بهذا الفعل فمن باب أولى يصح أن يوكل فيه، أخذ الأولوية، مفهوم الأولوية. وإلا لو كان
يعني في ماله التصرف فيه زي ماله ولا التصرف فيه، يعني ماله ليس له
لا ما له الذي له ما موصولة
لا بس أقول هل ماله ليس له التصرف فيه؟
ماله ليس هنا مال، لا ما موصولة
نعم. بس أنا أسأل هل
في ماله، هل في ماله
هل له التصرف فيه؟
لا ليس له التصرف فيه، له التصرف فيه إلا بهذه قالوا بهذه الأمور الثلاثة إذا بلغ عشرا، لأن الصبي محجور عليه.
شنو الأشياء التي له التصرف فيها؟
يعني لا يحق له أن يبيع ويشتري، لا يحق له أن يهب، لا يحق له أن يصالح، لا.
الأشياء التي يصح أن
أتى بها كالوصية، يصح أن يوصي، والصدقة والطلاق في هذه الأمور. فهذه الأمور باعتبار أنه يصح أن يتصرف فيها أصالة فيصح أن يوكل غيره،
يعني من غير إذن الوكيل.
نعم،
هذه الأشياء يصح أن يتصرف من غير إذن الوكيل.
لا
أو الولي استقرار.
إيه نعم، من غير إذن الوكيل. نعم صحيح. طبعا على رواية، على رواية هذا يدل أنه يعني هو متوقف فيها، ليس المصنف يعني ليس قد حسم أم يعني قبل هذه المسألة، وإنما قال على رواية. والسبب لعله يكون أنه لماذا لم يقبل، وإن كان هو في الأصل لا يجوز فيه الوكالة، لأن تصرف الصبي خلاف الأصل، خلاف الأصل، فخرج منه ما جاء بالدليل. الدليل جاء في بعض الأمور، فهنا نأخذ بالقدر المتيقن، يعني الدليل الأصل أنه لا يجوز له التصرف، محجور عليه، خرج بالدليل بعض الموارد، هذه الموارد لا نتعداها، ما يسمى الأخذ بالقدر المتيقن، الأخذ بالقدر المتيقن. فبالتالي هنا يتقدم على الأولوية، يعني على من لم يقبل تقدم على الأولوية، إلا من اعتبر أن هذه الرواية دليل إذا قبل على الرواية سندا، فهذه من الورد أيضا التي خرجت بالدليل أنه يجوز أن يوكل فيما يصح أن يقوم به بالأصل. وكذا لا تصح، وكذا يجوز أن يتوكل فيه كما قلتم، أنه يتوكل عنه في هذه الأمور إذا وكله الصبي. وكذا لا تصح وكالة المجنون، أن يوكل المجنون أحدا، أن يوكل المجنون أحدا لا يصح، ولو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة. وللمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب، المكاتب الذي كاتبه سيده سواء كانت مكاتبة مشروطة أو مطلقة، هذا المكاتب له أن يوكل غيره في بعض عن التكسبات، لأنه هو يملك التصرف في الاكتساب، لأنه مقتضى عقد المكاتبة، مقتضاه ومن لوازمه جواز التصرف في الاكتساب، فإذا جاز له التصرف يجوز أن يوكل. وليس للعبد القن أن يوكل القن المحض، يعني ليس مكاتبا وليس مدبرا وليس القن المحض، وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه، طبعا إذا أذن له مولاه. ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح، هو لا يصح أن يوكل، لكن هو أن يكون وكيلا، هو أن يكون وكيلا عن شخص في شراء نفسه يصح، لأن هذا الذي يريد أن يشتريه له هذا الفعل، فباعتبار له هذا الفعل ووكل، ولا يوجد هنا مانع من التصرف، يعني لا يوجد مانع يزاحم حق السيء. نحن التصرفات التي لا تجوز من العبد إذا كانت تزاحم أو تنافي حق السيد، هنا لا ينافي حق السيد، يوكله في الشراء نفسه، فالسيد يمكن أن يبيعه يمكن أن لا يبيع. وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل. الوكيل الآن أنا وكلتك في شراء بيت، هل تستطيع أن توكل غيرك؟ الأصل لا، إلا إذا كان هناك إذن صريح أو قرينة، يعني إذن ضمني، أنا أقول لك أنا أريد أن تشتري لي بيتا كيفما كان، يعني يكون هناك قرينة أنك أنت توكل، أو تقول أنت اشتري البيت أو وكل أحدا، إما يكون إذن صريح في التوكيل أو إذن ضمني. ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل. أنا وكيل، يعني كيف عندكم العبارة؟
ليس الوكيل يوكل عن الموكل إلا بإذن منه.
عن الموكل هذا.
عن الموكل
إلا بإذن منه. نعم، عن هو المقصود من الوكيل، هذا قيد توضيحي هنا غير موجود. يعني أنا الوكيل أوكل شخص عن نفسي، هذا يعني خارج محل الكلام. يعني أنا وكلتك في شراء بيت، أنت في نفس هذا الشراء توكل شخصا، هذا ليس لك، أما أنت توكل شخصا في أن يشتري لك شيئا، هذا يعني خارج مكان الكلام، هو قيد توضيح يعني جابي. ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، أذن له السيد في أن يتاجر يبيع ويشتري، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، لأنه كالمأذون فيه. أنا عندما بالحالات العادية في غير العبد، عندما أوكل شخصا في أن يتاجر في أمواله، كأنما أعطيته وكالة أخرى في الأشياء التي عادة هو لا يقوم بها بنفسه، مثلا في حمل هذه البضاعة، في نقلها، في تخزينها، في بعض الأشياء هناك عادة جرت أن الشخص لا يقوم بنفسه بها، يوكل غيره. فإذا وكل السيد عبده في التجارة وهو موكل في الأشياء التي جرت العادة في التوكيل فيها أو في وقوعها من غير الوكيل، جاء فيصح له أن يوكل غيره في غير في ما جرت العادة فيها أن لا يقوم بها بنفسه، لأنه كالمأذون فيها بسبب العرف، وهذه العادة هو كالمأذون في هذه الأفعال. ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك، يوكل في غير ذلك مثلا أنا هو وكلني في التجارة، فأنا أوكل في أشياء أخرى، مثلا في طلاق زوجته أو في إبراء دينه، أو هذا ليس له أن يوكل في غير ما جرت فيه العادة، هذا يعني أفضل إذا قلنا، وإلا في غير ذلك هذاك معلوم، يعني ما جرت فيه العادة فيه يستطيع الوكيل أن يوكل. أما في ما لم تجري فيه العادة، مثلا أوكل شخصا في أن يشتري ويبيع، هذا يعني لا يحق للعبد أن يوكل في ذلك. طيب ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك، لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه. وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه. الآن رجع إلى الأصل، العبد هل يجوز أن يوكل أحدا بدون إذن مولاه؟ قال إذا هذه الأفعال يحق له أن يفعلها دون إذن مولاه، له حق التصرف فيها، يستطيع التوكيل، مثل أن يطلق زوجته أو له على جاء بالطلاق لم يأتي بمثال آخر. فيصح للشخص إذا بالأصل، هذه قاعدة، إذا كان الشخص سواء عبد أو غيره، إذا كان هو يستطيع أن يقوم بفعل ما يستطيع أن يوكل فيه، طبعا إذا كانت مما تصح فيه الوكالة، إذا كان هذا الفعل مما تصح فيه الوكالة. نعم.
مسألة التجارة لا خصوصية للمملك، هو كمثال
لا خصوصية المملوك أنه المملوك في الأصل لا يحق له أن يتاجر في مال مولاه، إلا أن يعني بمعنى آخر لا يحق له التجارة، ليس مأذون في التجارة. أما في الإنسان العادي مأذون في التجارة، فجاء من هذه الخصوصية. يعني إذا كان العبد السيد أذن لعبده التجارة، يعني تقول خصوص لماذا جاء بمثال التجارة؟ نعم لا خصوصية في التجارة، من هذه الجهة لا خصوصية في التجارة. يعني لو أذن له في فعل ما فما جرت العادة أن يوكل فيه يوكل، وما نعم يعني هذا التجارة.
حتى غير المملكة لو وكل شخص حرا في التجارة فأيضا
نعم. أنا لذلك أقول صحيح، لكن هنا خصوصية العبد أن العبد في الأصل ممنوع من هذا الفعل، أما الإنسان العادي هو ممنوع. نعم، فمن هذه الجهة أن العبد ممنوع من هذا الفعل، لكن يعني لا يحق له التجارة بدون إذن سيده، أما الأشخاص الآخرين يستحق له لنفسه يعني. أما لو وكله سيده بهذه جاء بهذه الخصوصية لهذا السبب.
الطلاق سيقنا هل يصح من العبد ابتداء أن يطلق من غير إذن مولاه؟
نعم له ابتداء أن يطلق، لأن هذا الحق أعطاه له يعني الله عز وجل، فليس هو مسلط العبد عليه، وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة كالطلاق. وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق وخلع وما شابه. المحجور عليه قلنا بسبب السفه أو الفلس أو غيره، هو محجور عليه في التصرف في أمواله، لكن في غير أمواله لحق له أن يتصرف، مثلا يطلق أن فهذا في يحق له أن يوكل في هذه الأفعال. ولا يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد، لأن المحرم في الأصل لا يجوز له أن يعقد، أن يوقع العقد، لا أن يتزوج هو ولا أن يوقع العقد. فإذا كان لا يجوز له بالأصالة فبالوكالة أيضا لا يجوز أن يكون وكيلا في إجراء العقد. يعني قد يقال أن المحرم لا يحق له أن يجري العقد لنفسه، بينما يجوز لغيره بالوكالة لا يجوز أن يجري العقد لا لنفسه ولا لغيره. ولا يجوز أن يشتري شيئا من الصيد، لا يجوز أن يشتري شيئا من الصيد، لأنه أيضا ممنوع عليه في حال الإحرام. وللأبي والجد أن يوكلا في عن الولد الصغير، لأن الولاية بيدهما، فيستطيعان أن يوكلا أن يشتري للولد الصغير أو يبيع له أو أي شيء ما كان هذا التصرف في يدهما، يستطيعان أن يوكلا شخصا. وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأظهر. هذه يعني خلاف ما رأيته عند المتأخرين، والظاهر عند المتقدمين لعله موجود، أن شخص إذا كان حاضرا، بعضهم قال لا يحق له، لا يجوز له أن يوكل في الطلاق، هو يجري الطلاق. أما إذا كان غائبا نعم يوكل في إجراء الطلاق. فهو يقول لا فرق بين الحاضر والغائب، له أن وهذا ما عليه المعاصرين، أنه يستطيع أن يوكل سواء كان هو حاضرا أو غائبا، يستطيع أن يوكل غيره في إجراء الطلاق. والآن الطلاق عادة يعني غالبا يعني النكاح تقريبا دائما يكون بالوكالة، إلا طبعا إلا إذا شخص مثلا هو شيخ أو شيء هذا، ولعله حتى مع ذلك أحيانا يوكل. لا عفوا الزوجة التي توكل، الزوجة في زواج تقريبا دائما هي التي توكل، أما هو بالأصالة. أما الطلاق يعني بعضهم يطلق بنفسه وبعضهم يوكل غيره فيه، يوكل رجل الدين في الطلاق من أجل أن يضبط الصيغة، تكون الصيغة صحيحة، ورجل الدين مثلا يضبط حدودها الشرعية لأنها حدود شرعية، من أنه لابد من حضور شهود عدول، ومن أن المرأة في طهر وغيرها من الشروط. فيقول لا فرق بأنه كان حاضرا أو غائبا يصح له التوكيل. وأنا يعني رأيت بعض رجال الدين يفعل بهذا الشكل، مثلا إذا كان عدد الشهود قليل، عدد الشهود قليل مثلا، وأحيانا في مجالس كبيرة متيقن هو بوجود شاهدين عدلين أو أكثر، أما أحيانا يكون قليل فيشك، فيجعل الشخص نفسه يجري الطلاق ويكون هو شاهدا، يعني يقول له جاء شخص ليوكل الشيخ فيقول له أنت أجري الطلاق، قل هكذا، فيعلمه يجري الطلاق، فيكون نفس الرجل الدين أحد الشاهد، يعني يضمن أنه هو مثلا إذا يعرف العدالة من نفسه هو على الأقل شاهد ويكون غيره من الشهود. طيب، ولو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل، يعني لو قال الموكل للوكيل اصنع ما شئت، اشتري لي بيت كيف ما تريد، هذا إذن في التوكيل، يعني أن يوكل غيره في شراء البيت، يقول هذه أحد القرائن العامة دالا على الإذن في التوكيل، لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة، يعني ما تعلقت به مشيئتك أنا سلطتك عليه، ومما تتعلق به مشيئته هو أن يوكل غيره. ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها، يعني أنا يستحب لي إذا أوكل شخصا في الطلاق مثلا أن يكون عارفا بأحكامه، إذا في البيع عارفا بأحكامه، وهكذا يستحب أن يكون الوكيل عارفا بما يفعله وباللغة التي يحاور فيها. فلا أوكل مثلا الفارسي في أن يزوجني لأن عقد النكاح بالعربي مثلا، أو لا أوكل شخص في يشتري لي من مثلا العرب أن يكون من غير لغتي. وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، الحاكم ينبغي له أن يوكل عن السفهاء الذين يعني لا يعني يحسنون التصرف في الأشياء، ومن يتولى الحكومة عنهم، وأن يوكل شخصا يتولى الحكومة المنازعات عنهم لو وقعت منازعة، فلأنهم لا يستطيعون، وإن كانوا يستطيع هو في المنازعات بنفسه، لكن ينبغي أن الحاكم يوكل من يتولى الحكومة عنهم. ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم، يعني الوجهاء أصحاب المروءة العلماء، هذا المقصود لهم مقام في المجتمع، يكره لهم أن يتولوا المنازعة بنفوسهم، بنفسهم يذهبوا ويتولوا المنازعات بل يوكلوا شخصا. كما عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، علي أمير المؤمنين، أنه وكل عقيلا في منازعة، وقال أنه بما معناه أنه يعني فيها نوع من يعني الحط من شأن الإنسان أن يدخل بنفسه في هذه الأمور. نعم، عندك سؤال؟
ما يتعلق به المشيئة،
يعني عندما قال له افعل ما شئت، فأنا سلطتك على ما تتعلق به مشيئتك، صحيح؟ عندما أقول لك افعل ما شئت، اشتري لي بيتان وافعل ما شئت، فأنا كأنما أذنت لك أو سلطتك على ما تتعلق به مشيئتك، فإن تعلقت مشيئتك بالتوكيل فهذا أن أنا سلطتك عليه. هذا يعني بيان أنه كيف بهذه العبارة تجعل الوكالة مطلقة. البحث الرابع في الوكيل، الوكيل يعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل دائما نقول مقابل الجنون والسفه. ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا فلا يعتبر فيه لا الإيمان ومن باب أولى العدالة. فلا يعتبر فيه لا الإسلام ولا الإيمان ولا العدالة. فجاء بثلاث، يعني قال لو كان فاسقا أو كافرا أو حتى مرتدا. لأن لماذا قال مرتدا؟ لأن أحكام المرتد في بعض الصور أشد من الكافر. قال حتى لو كان مرتدا يجوز توكيله إذا كان بالغا عاقلا. ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته. أنا وكلت شخصا مسلما في شيء فارتد لم تبطل وكالته، لأن قلنا ليس من شروط الوكيل أن يكون مسلما. نعم يصح لي أنا باعتبار عقد جائز أن أفسخ هذه الوكالة، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء وكذلك استدامة.
شيخنا لو كان الأمر الموكل فيه مما لا يصح إلا
الآن سيأتي. إذا كان مما لا يصح إلا من المسلم فينفسخ. يعني إذا كانت من الشروط من شروط هذا الفعل أن يكون القائم به مسلما، مثلا أنا وكلته في ذبح دابة، ثم ارتد، فإذا ارتد بطلت وكالته، لأنه لا يجوز لا يصح من غير المسلم ذبح الدابة، لو ذبحها كانت ميتة. طيب، وكل ما له أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا. الوكيل يقول الوكيل هو كل شيء يصح أن يقوم به بنفسه. الإنسان إذا صح أن يقوم بفعل بنفسه، بعض الأشياء لا يصح أن يقوم بها فلا يصح فيها الوكالة. هذا الشرط فقط لا، والشرط الآخر كما قلناه ومما تصح فيها النيابة، لأن بعض الأشياء لا تصح في النيابة مثل العبادات وغيرها. فإذا كل ما له أن يليه يعني يتولاه بنفسه وتصح فيه النيابة صح أن يكون فيه وكيلا. فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس، ولا تصح نيابة المحرم. يعني أنا المحجور عليه قال لتبذير أو فلس، ما قال لسفه. لسفه لأنه لا يعني يحسن التصرف لا عن لنفسه ولا لغيره. أما لا، شخص محجور تصرف في أمواله لأنه أفلس، يصح أن يكون وكيلا عنه في بيع وشراء، يعني لا يوجد مانع. أو شخص لأنه مبذر، المبذر يعني الذي تجاوز هذا يعني لعله من جهة السفه، لكن ليس من جهة السفه أنه لا يحسن التصرف، لا، أنه يبذر أمواله. فأنا يمكن أن أوكل شخصا حتى لو كان محجور عن أن يتصرف في أمواله أن يبيع ويشتري لي شيئا. ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله، كما مر، كابتياع يعني شراء الصيد وإمساكه، إمساك الصيد وعقد النكاح وإجراء عقد النكاح لا يصح للمحرم فلا يجوز التوكيل فيه. ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها، أن هي تكون وكيلة في طلاق غيرها. لكن هل يصح أن تكون وكيلة في طلاق نفسها؟ الغريب أني يعني ظننت ما فيها خلاف، لكن الشيخ قال لا، يعني قيل لا وعنده توقف وتردد، فهذا الذي أمس لا أدري نقلت لكم أو للأخوة أنه يحتاطون في بعض البلاد أن المرأة حتى تضمن حق نفسها مثلا أو لا يهملها الزوج أو لا يغيب عنها، أحيانا تشترط في عقد النكاح أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها إذا مثلا غاب سنتين أو إذا حسب الشروط التي تضعها أو إذا طلقها في المحكمة المدنية. فبناء على رأي الشيخ أو المحقق هنا لا يصح هذا الشرط. فإذا أرادت فتجعل وكيلا غيرها، تقول بشرط أن يكون فلان وكيل عنك في طلاقي إذا مثلا فعلت كذا. حتى تخرج من هذا الإشكال.
المشهور
يعني أنا في ذهني قبل أن أرى هذه أنه الجواز بين المتأخرين على الأقل، لكن باعتبار هذه النقطة تحتاج يعني مراجعة أكثر. وتصح وكالتها في عقد النكاح، أن تكون وكيلة في إجراء عقد النكاح، لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا في مقابل العامة. الظاهر اعتبروا أن لا يصح لها أن تكون وكيلة في عقد النكاح لأن عبارتها غير معتبرة في هذا المورد. وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه، إذا أذن له مولاه أن يكون وكيلا فيجوز أن يوكله، ويجوز أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه، أن يوكله مولاه في اعتاق نفسه، هذا لطيف. ولا تشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح. الولي الذي يتولى عن الصبي أو الصغير أن يتولى عنه عقد النكاح، أو الوكيل، كلاهما لا تشترط فيهما العدالة.
مشروطة
شيخنا
وكالة العبد
بيد المرأة
أنه
من التصرف مثلا؟ نعم، لأن هو العبد منافعه بسيده، فهو أنت عندما توكله بشيء فكأنما سلبت بعض منافعه. طبعا هذه كل الأبحاث التي في كل الكتب التي مرتبطة بالعبد هي من باب أبحاث علمية، وإلا كما تعلمون على من ناحية فعلية ليس لها ثمرة لأنه المسألة منتفية، لكن الفائدة فيها أنها تغني البحث العلمي في بعض الموارد. وبعضهم رأيت أن ترك البحث في هذه الأشياء. أنا لا أرى، يعني أنت لو أخرجتها من بعض الكتب لا بأس به، يعني لو كنا مثلا جينا إلى كتاب البيع وجينا إلى كتاب الصلح هذه الوكالة وأخرجنا المسائل يعني مرتبطة بالبحث العبيد هذا لا بأس به، لكن أن لا يدرس رجل الدين أصلا كتاب العبيد والإماء هذا خطأ، يعني يقع فيه الكثيرون، لأن يقول ما الفائدة أنا، يعني أنا أدرس هذا الباب وأصلا ليس له ثمرة عملية، ليس مورد ابتلاء. الجواب عن هذا الإشكال له فوائد، يعني أولا على الأقل الفائدة الأولى أنه من الإنسان ليس كل ما يدرسه، وخصوصا الرجل الديني يعني الطالب، ليس كل ما يدرسه مورد ابتلاء، هو يدرسه لتطبيق الكليات ويعطيه قدرة على التحليل والاجتهاد والاستنباط، هذا من جهة له فائدة علمية كبيرة في بعض الأبحاث. والفائدة الأخرى وهي الأهم في رأيي أنه بحث العبيد والإماء هو شيء مطروح في الشريعة الإسلامية، فللرد على الإشكالات ورد الشبهات لابد لرجل الدين أن يكون مطلعا على هذا البحث فحتى يستطيع أن يجيب على الإشكالات. يعني بالتالي رجل الدين مفروض منه أن يعني مطلعا على كل ما تضمنته الشريعة، وهذا البحث مما تضمنته الشريعة، فبالتالي إذا أراد أن يجيب عن إشكال أو يريد أن يجيب عن شيء أو يريد، فإن كان ينبغي أن يكون مطلعا على كل ما، ليس أقصد فقط بحث العبيد، كل ما جاءت به الشريعة، يعني كل ما جاءت به الشريعة يكون مطلعا عليه، وخصوصا مثل هذا الباب لأنه مورد إشكال من العلمانيين ومن المستشرقين ومن مورد إشكال، فلابد من المختص، وطالب العلم مفروض أنه مختص. نعم الناس العاديين غير مكلفين في الاطلاع هذه الأبواب لأنه لا ابتلاء لهم ولا مورد يعني ثمرة، لكن المختص كرجل الدين المفروض أن يدرس. فاختصار كما فعل معنا بعض الأساتذة، اختصار عندما نصل إلى كتاب الإماء والعبيد في بعض الكتب يختصره ويمضي عليها، أنا في رأيي هذا ليس خيارا صائبا. يعني مثل ما، وإن يعني أطلنا في الكلام، مثل الطبيب الذي يريد أن يختص بالعيون، من بداية دراساته هو يريد أن يختص في العيون، فلا يقول أنا مثلا ما دخلي مثلا بأمراض مثلا القدم أو اليد أو هذه الأمراض يعني لا أدرسها، لا، ولا بد أن يكون مطلع على كل ما يرتبط بالطب ثم يتخصص فيما يريد. وطالب العلم يعني المفروض وإن كان هو عنده ميول مثلا فلسفية أو ميول قرآنية أو ميول، لابد أن يطلع على كل أحكام الشريعة، أتكلم من جهة الأحكام، على أو كل أبواب الشريعة وكل المجالات، وإذا أراد أن يختص في مجال ذاك له يعني. طبعا في أبواب عندنا في كتاب اللمعة وفي غيره، في عندنا كتاب الإماء والعبيد يعني يتكلم عن أحكامهم. نعم نعم نعم، يعني قلت لك بعضهم يعني يتجاوز هذه الكتب ولا يدرسها، لعل اللمعة جزء كامل لعله يعني في الطبعات الأخيرة مختص بهذا، يتكلم هذه الأحكام التي مرت معنا من التدبير والمكاتبة وهذه الأحكام التي تراها دائما. وأحد الأشياء التي أيضا يعني يمكن أن تقال أن هذا الكتاب يعني هذه أحكام العبيد منتشرة في كل الكتب كما ترون، فأنت إذا لم تعرف أصل الحكم تكون يعني هذه الأحكام أحيانا مبهمة، يأتيك عبد مكاتب أو مدبر أو مشروط أو هذا ما معنى، المفروض أن تكون مطلعا عليه. طيب، ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم، لا يتوكل الذمي على المسلم للذمي، يعني أنا أكون وكيلا المسلم يكون وكيلا للذمي أو حتى وكيلا لمسلم على مسلم، يعني على مسلم يعني يجري مع مسلم مثلا عقد نكاح أو عقد ليس عنه، لكن وكالة عن الذمي أو وكالة عن مسلم حتى لا يجوز، من باب أنه هذا القاعدة العامة أنه ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طبعا قال على القول المشهور، لعله قوله على القول المشهور بعض من خالف مثلا في سورة أنه إذا كان وكيلا للمسلم على مسلم فلا بأس فيه، لا يعتبر هذا سبيل، وإنما هو بما هو آلة، وأن الأصل في المعاملة هي للمسلم، لعل بعض من خالف المشهور في ذلك. وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ أنا أكون وكيلا لذمي في إجراء عقد مع مسلم. قال فيه تردد، والوجه الجواز على كراهة. لماذا التردد؟ لأن أو الوجه الكراهة، لأني أنا عندما أجري المعاملة مع مسلم، مسلم مع مسلم ما فيها أي إشكال باعتبار يعني ما في أحد الطرفين، لكن التوكيل نوع من كأنما يعني من السبيل ومن الولاية والسيطرة، التوكيل في حد ذاته نوع من، فلعل من هذا الباب جاء الكراهة أو تردد بعضهم في أن يكون الذمي المسلم وكيلا عن ذمي. ويجوز أن يتوكل الذمي على ذمي، هذا لا إشكال فيه. ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه وما تشهد العادة بالإذن فيه، إما ما أذن فيه صريحا أو ما شهدت فيه العادة كما قلنا، أو وكله مثلا هو في التجارة، فهناك بعض الشؤون عادة الوكيل لا يقوم بها بنفسه وإنما يوكل غيره. فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة، أتى بأمثلة أخرى، فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة فباعها بدينارين نقدا صح، يعني قال بيع هذا الكتاب بدينار نسيئة، فهو باعه بالأحسن يعني باعه بدينارين نقدا، فهنا يقول هذا مما جرت العادة أن يعني تشهد العادة فيه بالإذن صح. وكذا لو باعها بدينار نقدا وقال بيعها بدينار نسيئة فباعها بدينار نقدا والنقد أفضل من النسيئة، فهذا أيضا صحيح، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل. إلا إذا كان أنا أعرف أن المولى له غرض في التأجيل، مثلا هو الآن لا يستطيع أن يحفظ الثمن، مثلا هو قال له بيع هذه نسيئة لأنه هو في مكان لا يستطيع أن يستلم الثمن، يخاف أن يسرق منه أو شيء، قال بيعه نسيئة. فإذا علم أن له غرض في النسيئة فلا يصح هذا البيع، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل. وأما لو أمره ببيعه حالا، بالعكس أمره ببيعه حالا فباع مؤجلا لم يصح، هذا واضح، لأن بيع الأجل أدون من بيع النقد أو الحال. ولو كان بأكثر من معين، حتى لو كان بأكثر، هو قال بيعه مثلا بألف حالا فباعه بألف وخمسمائة نسيئة، لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل، لأن التعجيل في نفسه غرض للمولى، فهو لعله غرضه التعجيل، لا يريد أن يبيعه مؤجلا حتى لو كان بأغلى. ولو أمر ببيعه في سوق مخصوصة فباع في غيرها بالثمن الذي عين له أو مع الإطلاق بثمن المثل صح، إذ الغرض تحصيل الثمن. طبعا هذه كلها تتبع إلى القرائن والعرف، يعني إذا قال له اذهب إلى السوق، مثلا سوق قوم لنفترض، وبع هذا الكتاب بدينار، فهو وجد سوق آخر فباعه. فعادة يعني المولى ليس له غرض خاص في بيعه في نوع السوق عادة. نعم، إلا إذا أنا مثلا أرى أن هناك غرض خاص، مثلا يعرف أن ذاك السوق ليس فيه محرمات، مثلا ليس فيه قسم كذب أو شيء، إذا عرفت أنه له غرض خاص هذا يعني لا يصح عمله. أما لو قال بيعه من فلان فباعه من غيره لم يصح ولو تضاعف الثمن، لأنه هذا عندما قال بيعه من فلان هذا يدل أن له غرض خاص مع فلان، يعني يريد أن يبيع هذا الشيء لفلان فباعه من غيره. حتى مثلا أنا قلت بيع هذا الكتاب لعلي بألف، فهو باعه لحسن بألفين، لا هو لعله يريد أن يعني يقدم هذا الكتاب يعني فائدة، لعل المالك يريد أن يفيده فائدة لهذا الشخص، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت. وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال فاشترى في الذمة، أو في الذمة فاشترى بالعين، لأنه تصرف لم يؤذن فيه وهو مما تتفاوت فيه المقاصد. هو قال له اشتري، يعني بنفس هذا العين عن الذمة تختلف في الكلي والشخص، الكلي والشخص، يعني أنا تارة أقول لك اشتري مثلا طعاما بهذا الكتاب، بعين هذا الكتاب، الثمن اجعله هذا الكتاب، لأن كما تعرفون الثمن يمكن أن يكون عين ويمكن أن يكون مال. فقال اشتري طعاما بهذا الكتاب، هذا شخص أو ما عبر عنه هنا العين. فأنا ذهبت وقلت اشتريت طعاما بكتاب، بنسخة من كتاب المكاسب، صار كلي في الذمة، هذا لا يصح. أو بالعكس قال له اشتري بكلي فاشترى في بالعين الشخصية. وإذا ابتاع الوكيل اشترى يعني شيئا، وقع الشراء عن الموكل، هذا واضح، ولا يدخل في ملك الوكيل، لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده ولو اشتراهما، كما ينعتق أبو الموكل وولده. لاحظوا كم تدخل أحكام العبيد في المسائل، لا يخلو باب إلا تأتي فيه. يعني هناك مسألة قالوا أن أنا عندما أشتري للموكل هو مباشرة يدخل في ملك الموكل، لا يدخل في ملكي ابتداء ثم يتحول إلى ملكي، ولو كان كذلك للزم منه يعني شيء مهم جدا، ثمرة كبيرة في باب العبيد. لازم أن ينعتق عليه أبوه وولده. نحن في عندنا في كتاب العبيد من اشترى أحد العمودين انعتق عليه، من اشترى أحد العمودين انعتق. يعني لو افترض شخصا أبوه عبد أو ابنه عبد فاشتراه ينعتق، فلو قلنا أن المال يدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل إلى ملك الموكل، فذهب السيد ووكل شخصا بأن يشتري ابنه العبد، فلو قلنا يدخل في ملكه لانعتق هذا الابن، ولكن ليس المسألة كذلك. لازم، وأصلا جاء بكل هذه المسألة اللي بينا هذه النقطة، لازم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما، كما ينعتق أبو الموكل وولده أيضا لو كان بالعكس، أبو الموكل الموكل كان عبدا كما ينعتق أبو الموكل وولده. يعني كما في الأصيل تكون في الوكيل، يريد أن يقول يعني لو دخلت في ملك الوكيل ثم إلى الأصيل كيف أنه ينعتق على الأصيل كذلك ينعتق على الوكيل، هكذا يريد أن يقول. ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر، يعني نحن مسلمين أن أنا الموكل لو أمرت عبدي بأن يشتري، أو شخصا ليس عبدي، وكلت شخصا بأن يشتري ابني العبد، ابني عبد، فبمجرد أن يشتريه ينعتق. لماذا؟ لأن دخل في ملكي. فيقول ليس الأمر هكذا أنه كما ينعتق لو دخل في ملك الموكل أنه ينعتق لو دخل في ملك الوكيل. فلو أمر السيد عبده أن يشتري ابنه، ابن العبد، فلا ينعتق عليه كما كان ينعتق لو كان يدخل في ملك السيد. ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر أن يشتري له خمرا لم يصح، لأن المسلم لا يملك، وإن كان الذمي يملك، وهذا الخمر يدخل في ملك المسلم الموكل. وكل موضع يبطل الشراء للموكل، وكل مورد أو موضع يبطل الشراء للموكل فإن كان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما، وإن لم يكن سماه قضى به على الوكيل في الظاهر، وكذا لو أنكر الموكل الوكالة. يعني كل مورد لا يصح للموكل أن يشتريه يبطل الشراء فيه. مثلا لو كان الموكل مسلما ووكل عبدا، عفوا، ووكل ذميا أو كافرا في شراء الخمر، فهنا لا يصح هذا. الآن لو وكل، لاحظوا، لو وكل المسلم العبد في التجارة، عفوا أقول عبد مرة أخرى، لو وكل المسلم الكافر في التجارة، الآن هذا الكافر ذهب واشترى الخمور، هنا يكون قد اشتراها لنفسه، إذا كان طبعا يعني يعلم أنها لا تدخل في ملك، حتى لو لم يعلم. في كل موضع يبطل الشراء للموكل فإن كان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما. لو قال للمسلم للكافر الوكيل طبعا اشتري لي الخمر، لم يقع لأحدهما. لماذا؟ أولا لا يقع للمسلم لأنه لا يملك الخمر، ولا يقع للوكيل لأن الوكيل قصد الشراء للموكل وليس لنفسه، يعني قصد الشراء للموكل وليس لنفسه، لم يقع عن أحدهما. وإن لم يكن سماه، ما سماه، كما قلت لكم قال له أنت اشتري لي الأطعمة والأشربة مثلا، ما سمى له شيء معين، فذهب ذاك واشترى من بينها الخمر، قضى به على الوكيل في الظاهر، كانت هذا للوكيل يعني الذي لا يصح للسيد أن يملكه أن يشتري يكون للوكيل. وكذا لو نعم
نسمعه ممكن الضمير يعود على الموكل
أي ضمير؟
فإن كان
نعم
الوكيل سمى الموكل عند
العقد. لا ليس الموكل سمى الشيء، فإن كان سماه إذا يقول في كل موضع يبطل الشراء للموكل. فإن كان سماه سمى الشيء، يعني أنا لا يحق لي أن أشتري الخمر أنا المسلم، فسميت الوكيل قلت له اشتري الخمر، عرفت؟ فهنا لا يقع عن أحدهما، أولا لا يقع لي لأني لا يصح لي أن أشتري الخمر، باطل شراء للخمر، ولا يقع للوكيل لأن الوكيل لم يشتريه لنفسه، اشتراه لأنه هو وكله في شراء الخمر، فلا يقع لا للوكيل ولا للموكل. ولو لم يسمه قضى به على الوكيل، يعني حكم به للوكيل في الظاهر. وكذا لو أنكر الموكل الوكالة، كذلك لو ذهب الكافر واشترى خمرا قال أنا موكل عن أشتري خمر للمسلم، المسلم قال لا أنا ما وكلته، أنكر الوكالة في شراء الخمر، أيضا حكم في الظاهر أنه للوكيل لأنه يصح أن يتملكه. لماذا قال في الظاهر؟ لأنه قد يكون في الواقع هو وكله لكن هو ينكر، يعني في الظاهر حكم له. لكن إذا كان الوكيل مبطلا فالملك له ظاهرا وباطنا. إذا كان الوكيل مبطلا يعني يدعي الكذب، يقول المسلم وكلني في شراء هذا الخمر، هو كاذب يعرف أنه ما وكله، فيكون هو ملكا له حقيقيا ليس فقط ظاهرا. يعني إذا الوكيل أنكر الوكالة، الموكل أنكر الوكالة في شراء ما لا يصح له أن يتملكه، وكان الموكل يعني كاذبا، موكل كاذبا، فهذا حكم ظاهرا للوكيل. أما لو كان الوكيل كاذبا فهو في الواقع اشتراه لنفسه فيحكم له به ظاهرا وباطنا للوكيل. وإن كان محقا، كان الشراء للموكل باطنا، وإن كان الوكيل محقا كان الشراء للموكل باطنا. طبعا كان للموكل يعني في الواقع، الآن إن صح تملكه يتملك، وإن لم يصح الفرض أنه لا يصح فلا يتملكه. وطريقة التخلص لا بأس، فقط هذه تتبع هذه وإن تخلنا عليكم. وطريقة التخلص أن يقول الموكل إن كان لي فقد بعته من، يعني إذا هذا الوكيل ادعى أن الموكل قد وكله في شراء هذا الشيء، والموكل والوكيل ينكر، عفوا بالعكس، إن كان الوكيل يدعي أن قد وكل في شراء هذا الشيء والموكل ينكر أنا ما وكل، صحيح؟ يقول التخلص كيف نتخلص، يعني هنا حتى نتخلص من الملك الظاهري والملك الباطني كيف نتخلص. يقول وطريق التخلص أن يقول الموكل إن كان لي، يعني هو يدعي أنه اشتراه لي، يقول إن كان لي فقد بعته من الوكيل، يعني للوكيل، فيصح البيع، ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ويتقاصان. طبعا هذا المورد لابد أن لا يكون فيما لا يصح للمسلم تملكه، للموكل تملكه، أعم، يعني نتكلم في الأعم، يعني لو كان الوكيل ادعى الوكالة والموكل أنكر، فقلنا إن كان هذا الموكل كاذبا فهو ملكه باطنا لكن ظاهرا ملك الموكل، وإن كان الوكيل كاذبا فهو ظاهرا وباطنا ملك الموكل. حتى نتخلص من هذه المشكلة، يعني حتى الموكل يتخلص إن كان فعلا قد هو ملك له، فيقول إن كان ملكا لي بعته لك، فيتصح هذه المعاملة. وإن امتنع الموكل هذا نأتي إليه. صلى الله على محمد وآل محمد.